أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
كرام بأرحام مطهرات نقلتا.
أراد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحداث أن يتخذ إجراء يخفف به ذلك الهجوم وذلك الضغط على طيبة الطيبة.
والناس قد بلغت القلوب الحناجر وأصابهم ما أصابهم من الرعب والفزع والجوع الشديد والبرد الشديد. يا جماعة، يقول حذيفة: والله لقد كنت أخرج يدي فما أراها من شدة الظلمة، وليس علي شيء يدفئني إلا مرط لامرأتي قد جمعته علي. يعني شوف شدة ما أصابهم.
فأراد صلى الله عليه وسلم أن يصالح ابن حصن والحارث بن عوف، وهما رئيسا غطفان،
فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا غطفان، إني عارض عليكما أمرا.
أراد صلى الله عليه وسلم أن يصالحهما على ثلث ثمار المدينة، مقابل أن ينصرف بقومهما ويفضي ذلك إلى تخاذل قريش، فيتمكن صلى الله عليه وسلم من إنزال الهزيمة بهم.
لما يفلح النبي صلى الله عليه وسلم هنا في إقناع 6,000 بالرجوع إلى قومهم، معناه أنا خففت عن جيشي أكثر من 2/3 تقريبا من الجيش الغازي.
وأراد أن يستشير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم،
فنادى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ودخل فإذا هالمشركين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
استشارهما صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كان هذا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة.
طبعا الصحابة: لو كان أمر من الله انتهينا، ما في نقاش، لو كان أمر منك أنت أيضا نطيعك يا رسول الله، أنك نبينا.
وإن كان شيء تصنعه من أجلنا فلا حاجة لنا فيه.
لقد كنا يا رسول الله نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم والله لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرا أو بيع، يعني ضيافة أو بيعا بالتجارة. أفحينما أكرمنا الله بالإسلام وهدانا الله وأعزنا الله بك يا رسول الله نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رأي السعدين.
وسبحان الله، كان هذا التصرف من سعد وسعد رضي الله عنهما كان فيه تحطيم لنفسيات عينه بن حصن ومن معه، يعني أيقنوا فعلا أن هؤلاء الأصحاب فيهم من القوة والصلابة ما لا يستهان به. قالوا: الآن هؤلاء في هالحال ومع ذلك يقولون ما لنا إلا السيف؟ ونحن والله ما جئنا نريد السيف، جئنا نريد ثمارا، ثمار خيبر ولا ثمار المدينة. فجعل الأحزاب يحاولون أن يتفلتوا من الأمر.
تضاعف البلاء على تلك الفئة المؤمنة، عدو من الخارج يحاصرهم وعدو من الداخل غدر بهم ويتربص للانقضاض. أبى يهود بنو قريظة إلا اختيار الغدر على الوفاء والكذب على الصدق، ولكن عاد عليهم اختيارهم باختيار الخوف على الطمأنينة والهلاك على السلامة، وشؤم الغدر وقبحه كقبح اسمه.
غابت شمس ذلك اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرابطون، وانطلق كبير مجرم بني النضير حيي بن أخطب.
فحيي بن أخطب مباشرة ذهب إلى اليهود،
انطلق إلى ديار بني قريظة،
جعل يناديهم عند حصنهم، وكان حصنا منيعا يهود بني قريظة، فجعل يقول: يا فلان، يا كعب بن أسد، يا كعب بن أسد، اللي هو رأسهم، يا كعب بن أسد، ويناديه بأعلى صوته.
وأخذ يؤلبه على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره أنه جاء بالعربي وبأفذاذها وأكبادها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: لا تكلمني، اذهب إلى شأنك.
فتمنع كعب في بداية الأمر، ثم وافق ذلك هوى في قلبه،
حتى جمع كعب من عنده واتفقوا فعلا على نقض العهد،
وحالف قريش على قتال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
رجع حيي فرحان وقال: يا قريش، خلاص الآن الطعنة ستأتي من خلفه. النبي عليه الصلاة والسلام عنده استخبارات شغالة، فعلم أن اليهود وراءهم شيء أو أنهم فعلوا شيئا.
فأراد فداه أبي وأمي ونفسي أن يستثبت من ذلك الخبر، فما كان منه إلا أن بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وغيرهم من الصحابة، أمرهم قال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان ذلك حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا ما زالوا على العهد فاجهروا به بين الناس.
فقال سعد: يا معشر يهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبكم بالعهد.
واستمعوا منهم، وإذا بهم قد نكثوا العهد وأخلفوا الوعد وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد.
فجعلوا يسبون الصحابة حتى سبوا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقذع السب. شوف اللسان الفاحش. فسعد بن عبادة جعل يسابهم يدافع عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له سعد بن معاذ: يا سعد، والله إن الذي بيننا وبين القوم أعظم من المسابة.
فعاد السعدان وعاد معهم الصحابة وقالوا: يا رسول الله، عضل والقارة، عضل والقارة، يذكرون بمصرع القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عضل والقارة هما القبيلتان من هذيل من أعراب الحجاز اللتان غدرت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الرجيع وقتلوا العشرة.
ففطن النبي صلى الله عليه وسلم وفطن أيضا بعض الصحابة لذلك.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على ضرار المسلمين وعلى نسائهم، لأنهم كانوا بمقربة من أولئك اليهود. وضاقت الدنيا على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأعداء من كل حدب وصوب.
ونزل الهم والغم على النبي صلى الله عليه وسلم، غطفان من أعلى المدينة وقريش من الجهة الأخرى واليهود من الداخل، إذ جاءوكم من فوقكم،
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظن ظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
وبدأ المنافقون يرجفون، فزاد الأمر سوءا وشدة، واستغشى النبي صلى الله عليه وسلم، استغشى ثيابه ومكث لحظات، ثم كشف عن وجهه وبشر الصحابة بنصر الله عز وجل.
في هذه الأثناء وقد اشتد الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأحزاب من شمال المدينة واليهود قد نقضوا العقد والعهد من جنوبها، جاء رجل من غطفان يقال له نعيم بن مسعود ابن عامر الأشجعي رضي الله عنه، جاء إلى النبي وكان حديث عهد بإسلام، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني ما شئت، بماذا يمكن أن أخدم هذا الدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة.
قال: فأذن لي أن أكذب. قال: أكذب، الحرب خدعة، الكذب فيها يجوز ما بين الطرفين.
وبدأ يفكر في خطة يستطيع أن يغير بها مجرى الأحداث.
فإذا اليهود يعني هم صحيح عندهم نشوة في نوع من الانتصار، لكنهم أيضا ما أمسكوا في أيديهم شيئا إلى الآن.
فذهب هذا الرجل المؤمن، ذهب من فوره إلى يهود بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية ومصاحبا لهم، وقال لهم:
إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، فإن أصابوا فرصة انتهزوها وفازوا بها، وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا، فانتقم محمد منكم.
قالوا له: يا نعيم، إذن فما العمل؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن.
أن تطلب من قريش 70 رجلا من وجهائهم تجعلهم عندك في الحصن.
قالوا: لقد أشرت بالرأي، يعني إذا أعطوكم رهائن لن يستطيعوا الرجوع والهروب حتى يأخذوا رهائنهم. ثم مضى هذا الصحابي إلى قريش.
قال: يا أبا سفيان، أتشك في أنا؟ قال: لا، أنت نعيم بن مسعود، أنت سيد من السادات، أنت صادق، أتهمك. قال: يا أبا سفيان، إني قد بلغني عن اليهود شيء، أنهم ندموا على نقضهم للعهد مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم طلبوا منه أن يعفو عنهم فأبى، فقالوا له نعطيك 70 من قريش تقتلهم وتعفو عنا؟ قال نعم.
فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. صنع هذا مع هؤلاء وهؤلاء، وذهب إلى غطفان وفعل معهم ذلك الدور.
قال إن بني قريظة قد اتفقوا مع محمد وندموا على نقضهم العهد، واشترط عليهم أن يعطوه 70 منكم.
هنا بدأ يشكك هذه الأحزاب بعضها ببعض.
أبو سفيان لما طال بهم المقام مضى ساعات، أراد يتأكد بعد خبر بن مسعود، أراد يتأكد من وضع اليهود. كانوا يوم جمعة، فأرسل وفدا من عنده، تسللوا حتى وصلوا إلى بني قريظة وجاءوا دخلوا وقالوا يا بني قريظة
إن لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا، يعني نريد أن نبدأ القتال مع محمد ونحاربه حتى نرجع إلى بلادنا. فأرسلت إليهم اليهود بناء على مشورة نعيم بن مسعود.
أنتم تعلمون أن غدا يوم سبت، ونحن يوم السبت هو يوم معظم عندنا ومقدس، وتعلمون بمن يعني نقضوا يوم السبت وطغوا فيه ممن كان قبلنا من أجدادنا، وكيف أن الله تعالى جعلهم قردة وخنازير.
وأمر آخر، إنا لن نقاتل معكم حتى تعطونا نفرا من الرجال نرهنهم عندنا لئلا تخذلونا.
فلما سمعوا ذلك منهم قالوا صدقكم والله، صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى اليهود والله لا نرسل إليكم أحدا منا.
فقالت اليهود صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود.
وخرجوا وقد تفرق جمعهم وتشتت شملهم وضرب الله بين قلوبهم.
عندها انفك الآن، انحل العقد ما بين هؤلاء وهؤلاء.
نعيم قام بهذا الدور الجليل في أول يوم من أيام إسلامه وإيمانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن النصر إنما هو من الله رب العالمين، فقام بين يدي ربه وكان من دعائه:
اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.
فسمع الله ذاك النداء واستجاب لذلك الدعاء سبحانه وبحمده.
فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين وسرى بينهم التخاذل، أرسل الله عليهم جندا من الريح
التي هبت على معسكر المشركين من الأحزاب الذين تألبوا على المدينة، ريح شديدة البرد.
فقلعت خيامهم وكفأت آنيتهم وحثى بالتراب في وجوههم وعيونهم فكأنهم لا يبصرون. فكانوا بعد ذلك بأمر الله عز وجل شراذم أشتاتا، وأنزل الله الخوف والهلع عن طريق الملائكة في قلوبهم، فأصبحوا شذر مذر مزقوا كل ممزق.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
يبين حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مدى الخوف والرعب والفرقة التي أصابت المشركين. يقول رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ يعني يريد النبي أن يذهب رجل ليتغلغل في الصفوف وينقل أخبار المشركين إليه. قال حذيفة: فسكتنا فلم يجبه أحد منا.
يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى مرة ثانية قال: من يذهب منكم وينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة ويعود؟ يعني أنا ضامن له بيرجع، ومع ذلك ما تحرك أحد.
واختار صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر حذيفة بن اليمان.
قال: فما كان لي من بد إذ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم إلا أن قمت.
وأرسله ليأتي بخبر القوم وأمره ألا يحدث أمرا حتى يعود.
مضى حذيفة رضي الله عنه يقول: وكنت في فزع واضطراب حتى إني أخرج يدي فما أراها من شدة الظلمة.
يقول: جعلت أمشي وكأنما أمشي في حمام، أي لم يجد البرد الذي يجده الناس.
يقول: فنزلت في الخندق ثم صعدت وأنا معي كنانتي وسهامي وقوسي،
حتى وصل إلى القوم وجلس إليهم، فإذا بأبي سفيان
شعر أن رجلا قد دخل في القوم، فلما شعر بذلك صاح
ويطلب من كل واحد أن يتأكد ممن بجواره خشية العين.
يقول حذيفة: فالتفت إلى الذي بجانبي وقلت: من أنت؟
واستمع حذيفة لخطاب أبي سفيان وكان على مقربة منه.
يقول: فقلت في نفسي: هذا أبو سفيان، فأخذت سهما من كنانة أبيض الريش،
لكن لما تذكرت كلام الرسول رددت القوس، ثم رجعت في ذلك البرد وأنا أمشي في مثل الحمام، لا أحس ببرد ولا أحس بشيء من الريح التي آذت الخلق والبشر. قال: فلما أتيت النبي فأخبرته بخبر القوم وفرغت، قال: قررت، يعني أصابني البرد بعد أن أخبرت النبي الخبر.
جاءت البشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الله عز وجل ملائكته في تلك المعركة لتكون مع المؤمنين، وقذف الخوف والرعب، وجاءت الرياح، ونصر الله عز وجل دينه.
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا.
وفي اليوم التالي الذي رجع فيه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه جبريل عند صلاة الظهر
وهو يغتسل في بيت أم سلمة،
ويقول: يا محمد،
أو قد وضعت السلاح؟
فإن معشر الملائكة لم نضع أسلحتنا بعد.
اذهب إلى بني قريظة، إني ماض إلى بني قريظة فمزلزل بهم.
وأقذف في قلوبهم الرعب، يريد أن يذهب إلى أولئك الذين نقضوا العهد.
ونادى صلى الله عليه وسلم في أصحابه: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة.
وتخيل الموقف، شهر وهم محاصرون وفي شدة، فلما أرادوا أن يستقروا جاء المنادي بالخروج إلى بني قريظة، وما كان للصحابة من بد، فهم رجال مؤمنون وعباد صالحون، فاستجابوا النداء ولبوا الدعاء.
خرج الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلوا إلى بني قريظة. بنو قريظة طبعا أغلقوا على نفسهم حصنهم، كان حصنا منيعا، كان عندهم فيه ماء وعندهم يعني أبار وعندهم طعام يكفيهم سنة كاملة.
حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة،
واستمر حصار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لبني قريظة 25 يوما.
كان مع حيي بن أخطب الذي دخل معهم في الحصن ووفى بعهده لكعب بن أسد. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك اليهود.
بنو قريظة اشتد عليهم الحصار والفزع،
وأرادوا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين الذين كانوا معهم يعملون ويتاجرون ويشاركونهم.
لكن اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم حليفا من حلفائهم ليشاوروه، وطلبوا أبا لبابة رضي الله عنه وأرضاه.
وكان أبو لبابة حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في منطقتهم.
فذهب إليهم، وعندما دخل عليهم الحصون قام إليه الرجال، وأجهش النساء والصبيان بالبكاء يبكون في وجهه يرققونه عليهم.
وقال له كعب: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، يعني كأنه يقول: إن نزلتم إلى حكم محمد فإنه الذبح.
ومن فوره تفطن رضي الله عنه أنه خان الله وخان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فخرج من عندهم باكيا خائفا، وذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
وربط نفسه في سارية المسجد، فأقام مرتبطا بالجذع 6 ليال،
وحلف بالله لا إله إلا هو ألا يدخل ديارا لبني قريظة، وألا يحله من ذلك الرباط إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما علم صلى الله عليه وسلم بالأمر قال: أما إنه لو أتاني لاستغفرت له. وترك أبو لبابة على هذه الحال.
تأتيه امرأته في كل وقت من أوقات الصلاة وتفكه فيصلي ثم يعود فيرتبط بالجذع
حتى نزل خبر توبة الله عليه من فوق سبع سماوات
فثار الناس فرحين ليطلقوه ويفكوا قيده
فامتنع حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه وكان ذلك إمارة على رضاه عنه عليه الصلاة والسلام
وبالرغم من قول أبي لباب لهم الذبح الذبح إلا أنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوا بحكمه
فلما نزلوا قام الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحسن في أولئك اليهود فإنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية كما أحسن في يهود بني قينقاع يوم أن طلب منه الخزرج ذلك
قال صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى
فقال فذاك إلى سعد ابن معاذ قالوا قد رضينا قد رضينا
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ أن يأتي
وكان رضي الله عنه يعاني من ذلك الجرح الذي أصابه في يوم الأحزاب فأركب على حماره وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وكان سعد قد دعا الله وقال اللهم لا تمتني حتى تشفي صدري من بني قريظة
فجاء به من المسجد محمولا
قومه من حوله يكتنفونه عن ذات اليمين وذات الشمال
يقول بعضهم له يا سعد أحسن إلى مواليك
فلما أكثروا عليه القول قال لهم رضي الله عنه وأرضاه لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم
جاء سعد رضي الله عنه إلى النبي على حمار قد حمل عليه فقال النبي لأصحابه قوموا إلى سيدكم
فأنزلوه وجاء سعد وقعد
قالوا يا سعد إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك
قال رضي الله عنه وحكمي نافذ عليهم قالوا نعم
قال رضي الله عنه وعلى المسلمين قالوا نعم
قال وعلى من ها هنا
وأشار بيده وأشاح بوجهه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينظر إليه إجلالا وتعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فسكت سعد والناس كأنما على رؤوسهم الطير
قال سعد رضي الله عنه فإني أحكم فيهم
أن تقتل رجالهم
وتسبى الذرية
وتقسم الأموال
فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة
كل هؤلاء أقيم عليهم حد السيف
إن غدر بني قريظة أورثهم الذل والمهالك لم تنفعهم حصونهم ولا أموالهم ولا كنوزهم فقد حصدوا ما زرعوا وقديما قال سيد بني قريظة كعب بن أسد فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء ولكن من استمرأ الغدر ألف ومن تردد إلى منازله أنس به
ولما تم أمر قريظة ونزلوا عند حكم سعد أجيبت دعوة هذا العبد الصالح سعد بن معاذ
وهنا وبعد أن حكم سعد رضي الله عنه وأرضاه أرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما هي إلا أيام وإذا بذلك الجرح الذي كان فيه في أكحله إذا به ينفجر
فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه
وهناك يأخذه صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويذهب به إلى قبره ويدعو له صلى الله عليه وسلم
وفي الصحيحين من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وصحح الترمذي من حديث أنس أنه لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته فقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة كانت تحمله وفي رواية وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض إلا اليوم ولن ينزلوا بعدها فرضي الله عنه وأرضاه
قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم، بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم، به تزول صروف البؤس والنقم، به تزول صروف البؤس والنقم.